أول كتاب الحمام حدثنا محمد حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عبد الله بن شداد عن أبي عذرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الحمامات ثم رخص للرجال أن يدخلوها في المنازل. حدثنا محمد بن قدامة بن يعيا قال حدثنا جرير وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميل عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن قال ابن المثنى عن أبي المليح قال دخل نسوة من أهل الشام على عائشة فقالت ممن أنتن؟ فقلنا من أهل الشام. قالت لعلكن من الكورة التي تدخل نساء الحمامات. قلنا نعم. قالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله عز وجل. هذا حديث جرير وهو أتم ولم يدخل جرير أبا المليح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أمر.
وإنما نهي على الحمامات لكشف العورات, وذلك أن تكون مباني واحدة لا يستتر فيها الرجال عن الرجال إلا بنحو دون السرة أو نحو ذلك, كذلك أيضا النساء. فإنما نهي عن هذا الأمر ليس هذه الحمامات التي تقضى فيها الحاجة, وإنها هي مواضع الاغتسال, ولم تكن معروفة في الحجاز وإنما عرفت في الشام ثم انتشرت في بقية بلدان المسلمين.
نعم. السلام عليكم. قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم من عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات ولا يدخلنها الرجال إلا بالأجر ممنعها النساء إلا مريضة أو نفاسا. باب النهي عن التعري. حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيل قال حدثنا زهير عن عبد الملك بن أبي سليمان الأرزمي عن عطاء عن يعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبرازم إلى إزار وصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خالد قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال أبو داود الأول أتم.
حدثنا المرسل أشبه صوابه الإمام أحمد رحمه الله وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم من أئمة النقد.
أحسن الله إليكم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي نضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه قال كان جرهد من أصحاب الصفة أنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي منكشفة فقال ما علمت أن الفخذ عورة. حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا حجاج عن ابن جرج قال أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن دورة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. قال أبو داود هذا الحديث فيه نكارة. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم.
أما حديث جرهد فقد أعله البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح. وأما الحديث الثاني الذي يليه ففيه انقطاع وفيه تفرد عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب وكذلك ابن جريج لم يسمعها من حبيب بن أبي ثابت. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيصل في الفخذ, والحديث في ذلك معلولة, ولكن العلماء يأخذون بذلك الاحتياط. لماذا؟ لأن الفخذ لها بداية وبدايتها من جهة الركبة, وإذا لم تدخل كلها في باب العورة فإنه لا حد لها. ولهذا العلماء يغلقون هذا الباب بقوله من الفخذ إن الفخذ عورة, ويستأنسون بالأحاديث الواردة في هذا الباب. ولهذا يقول البخاري رحمه الله باب ما يذكر في الفخذ عورة, ثم ذكر في حديث جرهد وذكر حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى قال حديث أنس بن مالك أسند وحديث جرهد أحوط, يعني جرهد وحديث الفخذ عورة, باعتبار أن قلنا أن الفخذ ليست بعورة إلى أين تنتهي, لأنها تبدأ من الركبة ثم تعلو. نعم.
أحسن الله عليكم. قال أبو داود هذا الحديث فيه نكارة. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل عن مسور بن مخرمة قال حملت حجرا ثقيلا فبين أنا أمشي فسقط عني ثوبي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك ثوبك ولا تمشورا. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أبي وحدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى نحوه عن بهز بن حكيم عن أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها. قال قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا قال الله أحق أن يستحيا من الناس. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا
وفي هذا كراهة التعري خاليا وذلك للحفاظ على غريزة الحياء في نفس الإنسان فإنها تكسر ولو كان الإنسان خاليا. نعم
أحسن الله عليكم. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عريتي أو عرية الرجل ولا المرأة إلى عرية المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن علية وحدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن الجبيري عن أبي نضرة عن رجل من الطفاوة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخضي أن رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد. قال وذكر الثالثة فنسيتها.
والحديث معلول أيضا للجهالة في إسناده.
باب ما جاء في اللباس. حدثنا عمرو بن عمرو قال أخبرنا ابن المبارك عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه ما قميصا وعمامة ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك من خيري وخير ما صنع له وأعوذ بك من شري وشري ما صنع له. قال أبو نضرة وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحد ثوبا جديدا قيل له تبلي ويقلب الله عز وجل. حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الجريري بإسناده نحوه حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن دينار عن الجريري بإسناده ومعناه قال أبو داود رواه عبد الوهاب الثقفي عن الجريري لم يذكر فيه أبا سعيد. وحماد بن سلمة قال عن الجريري عن أبي العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود حماد بن سلمة والثقفي سمعهما واحد. حدثنا نصير بن فرج قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبي ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر.
وهذا الحديث كذلك أيضا منكر وذلك أن كل خبر جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيه غفران الذنب الذي يتأخر لمن عمل ذلك العمل فهو منكر ولا يثبت في هذا الباب شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأشرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ثبت عنه خاصة ثبت عنه عليه الصلاة والسلام خاصة وجاء أيضا فيما يتعلق بأهل بدر أن يفعلوا ما شئتم وهذا أيضا لا يعني غفران ولكن لعظم سابقتهم في الإسلام.
أحسن الله إليك. باب فيما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. حدثنا إسحاق بن جراح الأذني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بكسوة فيها خميصة صغيرة فقال من ترون أحق بهذه فسكت القوم فقال أتوني بأم خالد فأتي بها فألبسها إياها ثم قال أبلي وأخلفي مرتين وجعل ينظر إلى علمه في الخميصة أحمر وأصفر ويقول سنة سنة يا أم خالد وسنة في كلام الحبشة الحسن. باب ما جاء في القميص.
وفي هذا أنه لا بأس من كلام اللفظة واللفظتين من الأعجمية ولو كان ذلك بلا حاجة ولو كان ذلك بلا حاجة شريطة أن لا يكون ذلك لسانا للإنسان دارجا فيستعمل لغة العجم عند الحاجة. وأما بلا حاجة فإن هذا يورث للإنسان حبا بأهل اللسان. نعم.
باب ما جاء في القميص. حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا فضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي عن عبد الله بن بريدة عن ام سلمة قالت كان احب ثيابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. حدثنا زياد بن ايوب قال حدثنا ابو تميلة قال حدثنا عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن ام سلمة قالت لم يكن ثوب احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قميص. حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن راهويه الحنظلي قال حدثنا معاذ بن هشام عن ابي عبدين بن ميسرة عن شهر بن حوشم عن اسماء بنت يزيد قالت كانت يدكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرسل. باب ما جاء في لبس الأقبية. حدثنا
وهذا لا يصح أيضا في إسناده الشعر بن حوشب. وكذلك أيضا فهناك من الفقهاء من يقول بكراهة الإسبال في اليد، ولكن نقول لا يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله عليكم. باب ما جاء في لبس الأقبية. حدثنا قتيبة بن سعيد بن يزيد بن خالد بن وهب بن المعنى أن الليث حدث عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن المشعر بن مخرمة أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة شيئا، فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلقت معه قال أدخل فادعوه لي، قال فدعوته فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال خبأت هذا لك، قال فنظر إليه زاد بن وهب بن مخرمة ثم اتفقا رضي مخرمة. قال قتيبة عن ابن أبي مليكة لم يسمه. باب في لبس الشهرة. حدثنا محمد بن اسم ابن عيسى قال حدثنا أبو عوانة وحدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن المهاجر الشامي عن ابن عمر قال في حديث شريك يرفعه قال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله. زاد ابن أبي عوانة زاد عن أبي عوانة ثم تلهب فيه النار. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة قال ثوب مذلة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
والمراد بثوب الشهرة هو ما يمتاز به الإنسان عن غيره من سواد الناس، ولا يوجد ما يشركه من الناس أحد فيمتاز بهذا. وإنما نهي عن لبس الشهرة لأنه يورث الكبر والغطرسة، فنهي عن ذلك ولا حد له، وإنما يرجع فيه إلى عرف الناس. فإذا كان الناس يلبسون لونا معينا وامتاز عنهم بلون فهذا من لباس الشهرة. ولكن إذا وجد في الناس من يلبس هذا اللون ولكنهم قليل، وجد من يلبس الأبيض والأسود والأحمر والأصفر، فأخذ من أحد هذه الألوان التي توجد في الناس، فهذا ليس بلباس شهرة. لباس الشهرة الذي يمتاز به يقال هذا فلان، لو رؤية عرف أنه فلان لا يشاركه فيه أحد. نعم.
أحسن الله عليكم. باب في الاختمار. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن وهب مولى ابي احمد عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال ليت لا ليتين. قال ابو داود قوله معنى قوله ليت لا ليتين يقول لا تعتم مثل الرجل لا تكرره طاقا او طاقين. باب في لبس الشعر والصوف. حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب بن الرملي وحسين بن علي قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيها مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه مرق مرحل من شعر أسود. وقال حسين حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا إبراهيم بن علاء الزبيد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك عن لقمان بن عامر عن عتبة بن عبد السلمي قال استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني خيشتين فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي بردة قال لي أبي يا بني لو رأيتنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم قد أصابتنا السماء وحسبت أن ريحنا ريح الضأن. قال أبو داود يعني من لباس الصوف باب اللبس المرتفع من الثياب. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا عمارة بن زادان عن ثابت عن أنس بن مالك أن ملك ذي يزن أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حلة أخذها ب33 بعيرا أو 33 ناقة فقبلها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى حلة ب120 قلوصا فأهداها إلى ذي يزن. باب لباس الغليظ. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد وحدثنا موسى قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة المعنى عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يشرب اليمن وكساء من التي يسمونها المنبذة، فأقسمت بالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. حدثنا إبراهيم بن خالد أبو ثور البكلبي قال حدثنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي قال حدثنا أكيمة بن عمار قال حدثنا أبو زمين قال حدثنا عبد الله بن عباس قال لما خرجت الحرورية أتيت عليا فقلت آت هؤلاء القوم فلبست أحسن ما يكون من حلل اليمن. قال أبو زمين وكان ابن عباس رجلا جميلا جهيرا. قال ابن عباس فأتيتهم فقالوا مرحبا بك ابن عباس ما هذه الحلة؟ قال ما تعيبون علي، لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. قال أبو داود اسم أبي زمين سماك بن وليد الحنفي. باب ما جاء في الخز. حدثنا عثمان بن محمد الألماطي البصري قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الرازي وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن الرازي قال حدثنا أبي قال أخبرني أبي عبد الله بن سعد عن أبي سعد قال رأيت رجلا بمخار على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء، فقال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ عثمان والإخبار في حديثه. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس قال سمعت عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك والله يمين أخرى ما كذبني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون أن في أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير وذكر كلاما فقال يمسخ منهما خارين إرادة وخنازير إلى يوم القيامة. قال أبو داود 20 نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قل وأكثر لبسوا الخز. باب ما جاء في لبس الحرير. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيارة عند باب المسجد تباع فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه ولبث لبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدم عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من خلق له في الآخرة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلة فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة. فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخله مشرك بمكة. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وابي قال أخبرني يونس وعمر بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله.
في هذا جواز الهدية للمشرك ولو كان حربيا تأليفا لقلبه.
أحسن الله إليكم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس وعمر بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه بهذه القصة قال حلة استبرق وقال فيه ثم أرسل له بجبة ذي باج وقال فيه تبيعها وتصيب بها حاجتك. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا عاصم بن الأحول عن أبي عثمان النهدي قال كتب عمر إلى عتبة بن فرقد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا إصبعين وثلاثة وأربعة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عمرو قال سمعت أبا صالح عن علي رضي الله عنه قال أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيارة فأرسل بها إلي فلبستها فأتيته فرأيت الغضب في وجهه وقال إني لم أرسل بها إليك لتلبسها وأمرني فأظهرتها بين نسائي. قال أبو داود أبو عمرو محمد بن عبيد الله الثقفي وأبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مول. باب من كرهه. وحدثنا القالبي عن مالك عن نافع عن إبراهيم عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن لبس المعصفر وعن تختم الذهب وعن القراءة في الركوع. حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن إبراهيم عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال عن القراءة في الركوع والسجود. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن إبراهيم بن عبد الله بهذا زاد ولا أقول نهاكم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أنس بن مالك أن ملك الروم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستقاة من سندس فلبسها فكأني أنظر إلى يده تذبذبان ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها ثم جاءه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أعطكها لتلبسها. قال فما أصنع بها؟ قال أرسل بها إلى أخيك النجاشي. حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحسين أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. قال وأومى الحسن إلى جيب قميصه. قال وقال ولا ألا وطيب الرجال ريح لا لون له ولا وطيب النساء لا لون لا ريح له. قال سعيد أراه قال إنما حمل قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت أما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت. حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن وهب الرملي الهمداني قال أخبرنا مفضل بن فضالة عن عياش بن عباس عن أبي الحصين الهيثم بن شفي قال خرجت أنا وصاحب لي كان أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإلياء وكان قاصهم رجل من الأزد يقال له أبو ريحانة من الصحابة. قال أبو الحصين فسبقني صاحبي المسجد ثم ردفته فجلست إلى جنبه فسألني هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت لا. قال سمعته يقولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر عن الوشر والوشم والنتف وعن مكامعة الرجل بغير شعر ومكامعة المرأة بغير شعر. ونجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل العجم ويجعل على منكبيه حريرا مثل العجم وعن النهبع والركوب نمور عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان. قال أبو داود الذي تفرد به من هذا الحديث خبر الخاتم. حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عليا أنه قال نهي عن مياثر الأرجوان. حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس القسي وعن المثرة الحمراء. قال مسلم والمياثر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لا أعلم فنظر إلى أعلامها فلما سلم قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم فإن ألهتني آنفا في صلاتي وأتوني بأنبجانيتي. قال أبو داود أبو جهم بن حذيفة من بني عدي بن كعب. حدثنا عثمان بن أبي شيبة في آخرين قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة نحوه الأول شباب رخصة في العالم وخيط الحرير. حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا المغيرة بن زياد قال حدثنا عبد الله أبو عمر مولى أسماء بنت أبي بكر قال رأيت ابن عمر في السوق اشترى ثوبا شاميا فرأى فيه خيطا أحمر فردوا فأتيت أسماء فذكرت ذلك لها فقالت يا جارية ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج جبة طيالسة مكفوفة الجيب والكمين وفرج بالدباج. حدثنا ابن نفين قال حدثنا زهير قال حدثنا خصيف عن كلمة عن العباس قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير فأما العلم من الحرير وسند الثوم فلا بأس به. باب في لبس الحرير لعذر. حدثنا النفيل قال حدثنا عيسى يعني بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما. باب في الحرير للنساء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي أفلح الهمداني عن عبد الله بن زرير أن سمع علي بن أبي طالب يقول إن النبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ دما فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي. حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبي ابن عبيد الحمصياني قال حدثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن أنس بن مالك أنه حدثه أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا سيراء قال والسيراء المضلع بالقز. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد عن الزبيدي قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن عبد بن دينار عن جابر قال كنا ننزع عن الغلمان ونتركه على الجواري. قال مسعر فسألت عمر بن دينار عنه فلم يعرف. بأم في لبس الحبارة. حدثنا هدبة بن خالد الأزدي قال حدثنا أمام قتادة قال قلت لأنس أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحبارة. باب في البياض. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبين عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكاحلكم الإثمد يجلو البصر ويمت الشعر. باب في غسل الثوب وفي
جل المحرمات في أبواب اللباس إنما هي على الرجال. جلها جل المحرمات في أمور اللباس على الرجال والمحرم والمنهي على النساء في ذلك قليل. نعم.
أحسن الله إليكم. باب في غسل الثوب وفي الخلقان. حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين عن الأوزاعي وحدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن الأوزاعي نحوه عن حسان بن عطية عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره فقال أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره ورأى رجلا آخر عليه ثياب وسخة فقال أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه. حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن
الأحوص. استحباب المظهر والعناية بالشعر وإكرامه وهذا من السنة.
أحسن الله إليكم. عن أبي الأحوص عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون فقال أما ألك مال؟ قال نعم. قال من أي المال؟ قال قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. باب في المصبوغ بالصفرة. حدثنا عبد الله بن مسلمة تلقى نبيه قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن زيد يعني ابن أسلم أن ابن عمر كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تنتلي ثيابه من الصفرة فقيل له لما تصبغ بالصفرة؟ فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ولم يكن شيء أحب إليه منها وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته. باب في الخضرة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبيد الله يعني ابن إياد قال حدثنا إياد عن أبي رمثة قال انطلقت مع أبي نحو نبيه صلى الله عليه وسلم فرأيت عليه بردين أخضرين. باب في الحمرة. حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن الغازي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية فالتفت إلي وعلي ريطة مدرجة بالعصفور فقال ما هذه الريطة عليك؟ فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيه ثم أتيته من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال أفلا كسوتها بعض أهلك فإنه لبس به للنساء. حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا الوليد قال هشام يعني بن الغازي المدرجة التي ليست بالمشبعة ولا المور ولا المور ولا المور المورد الدال مكسورة
الموردة
ولا الموردة حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن شفعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو علي اللؤلؤي أراه علي ثوب مصبوغ بعصفور مورد فقال ما هذا فطلقت فأحرقته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صلعت بثوبك فقلت أحرقته قال فلا كسوته بعض أهلك قال أبو داود رواه ثور عن خالد قال مورد وطاووس قال معصفر حدثنا محمد بن حزابة قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا أبو أسامة عن والدي عن ابن كثير عن محمد بن عمرو بن عطاء عن رجل من بني حارثة عن رافع بن خديج قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رواحلنا وعلى إبلنا أفسية فيها خيوط من عهن حمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم فقمنا سيران قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها. حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثني ابي قال ابن عوف وقرأته في اصل اسماعيل قال حدثني طمطم يعني ابن زرعة عن شريح بن عبيد عن حبيب بن عبيد عن حريث بن الابح السيلحي ان امراه من بني اسد قالت كنت عند يوما عند زينب امراه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصبغ ثيابنا لها بالمغاره فقال فبينا نحن كذلك اذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما راى المغاره رجع فلما رأت ذلك زينب علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت فأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فاطلع فلم يرى شيئا فدخل فلما لم يرى شيئا دخل. باب في الرخصة في ذلك. حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذني ورأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن هلال بن عامر عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنن يخطب على بغلة وعليه برد أحمر وعلي أمامه يعبر عنه. باب في السواد. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن مطرف عن عائشة قال صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بردة سوداء فلبسها فلما عرق فيها وجد ريح الصوف فقذفها وقال وأحسبه وكانت تعجبه الريح الطيبة. باب في الهدب. حدثنا عبيد الله بن محمد القرشي قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا يونس بن عبيد قال عن عبيدة أبي خداش عن أبي تميمة الهجيمي الجابر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب بشملة وقد وقع هدبها على قدميه. باب في العمائم. حدثنا أبو الوليد الطيالسي ومسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قالوا حدثنا حماد عن أبي زبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح مكة وعليه عمامة سوداء. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو أسامة عن مساوي البراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة عن أبيه أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم قال ركانة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس.
وهذا الحديث ضعيف.
السلام عليكم. حدثنا محمد بن اسماعيل مولى بني هاشم قال حدثنا عثمان بن عثمان الغطفاني قال حدثنا سليمان بن خرب قال حدثني شيخ من اهل المدينه قال سمعت عبد الرحمن بن عوف يقول عمامني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسد لها بين يدي ومن خلفي. باب في لبس
اسناده جهاله. هذا الحديث في اسناده جهاله.
السلام عليكم. باب في لبسة الصماء. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين أن يحتبي الرجل مفضيا بفرجه إلى السماء ويلبس ثوبه أحد جانبيه خارج ويلقي ثوبه على عاتقه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصماء والاحتباء في ثوب واحد. باب في حل الأزرار. حدثنا النفيلي وأحمد بن يوسف قال حدثنا زهير قال حدثنا عروة بن عبد الله قال ابن نفيلي وابن قشير أبو مهر الجعفي قال حدثنا معاوية بن قال حدثني أبي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق الأزرار قال فبايعته ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست القاتم قال عرت فما رأيت معاوية ولا ابنه إلا مطلقي أزرارهم قط في شتاء ولا حر ولا يزران أزرارهما أبدا. باب في التقنع. حدثنا محمد
وهل هذا, من السنة أم لا في فتح الأزرار؟ وجاء النبي عليه الصلاة والسلام, ولكن نقول الأصل في الألبسة أنها عادة. لهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام على ثلاثة أنواع. النوع الأول فعل العبادة, وهذا هو الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام, ولا يخرج من ذلك إلا لصالح. الثاني هو فعل العادة, وعلامة ذلك أن يقع في لباس يشاركه معه غيره من المشركين كالكفار وغيرهم من كفار مكة واليهود والنصارى الثالث هو فعل الجبلة، ما يجبل عليه الإنسان بصفة المشية أو شهوة طعام أو نحو ذلك، فهذا الأصل أنه فطري جبلي. نعم.
إذا أطلق الزر الأول هل يعتبر؟
نعم،
يعني هل يكفي إطلاق الزر الأول في الثوب أو لازم يطلق الجميع إذا أراد أن يتأسى مثلا؟
يطلق واحد أو اثنين يكفي شخص.
باب في التقنوى. حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال الزهري قال عروة قالت عائشة بينا نحن جلوس في بيتنا في نحل الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم موقنا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل. باب ما جاء في إسبال الإزار. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن أبي غفار قال حدثنا أبو تميمة الهجمي عن أبي جوري جابر بن سليم قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدر عنه، قلت من هذا؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين، قال لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك. قال قلت أنت رسول الله؟ قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلته فدعوته رد عليك. قال قلت أحد إلي؟ قال لا تسبن أحدا. قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. قال ولا تحقرن شيئا من المعروف وأن تكلم أخاك وأنت مبصق إليه وجه إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف ساق، فإن بيت بين الكعبين وإياك وإسوال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه.
وأن تكلم أخاك وأنت مبصق إليه وجهك، وهذا فيه إشارة إلى الابتسامة، وكذلك أيضا طلاقة الوجه المحية في وجوه الناس، فإن أثر الابتسامة في الإنسان في قلبه أعظم من أن يصافح الإنسان أو يهدى إليه. ولهذا جعلها النبي عليه الصلاة والسلام صدقة، يعني يحسن بها على صاحبه بإدخال السرور عليه، وأثر الابتسامة في القلب أعظم من أثر المصافحة في الكف. نعم.
يعني بعض الناس يظن أن الضمير يرجع إلى رسول وهي ترجع إلى الله.
نعم.
أصابك ضر دعوته أي الله، يعني أنا رسول الله.
نعم.
أحسن الله إليكم. حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر إن أحد جانبي إزاري يسترخي إلا أن أتعهد ذلك منه. قال لست ممن يفعله خيلا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال بينما رجل يصلي مسبلا إزاره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاب فتوضا ثم جاء فقال اذا فتوضا. فقال له رجل يا رسول الله ما لك امرت ان يتوضا ثم سكت عنه. فقال انه كان يصلي وهو مسبل ازاره وان الله لا يقبل صلاه رجل مسبل. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن علي بن مدرك عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن خرشه بن حر عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولا عذاب اليم. قلت من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا وخسروا فاعادا ثلاثا. ثم قلت من هم خابوا وخسروا؟ فقال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب او الفاجر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن العمش عن سليمان بن مسلم عن خرسة بن حر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا والأول. قال المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو عامر يعني عبد الملك بن عمرو قال حدثنا هشام بن سعد عن قيس.
المن على أنواع، المن من ذلك أن يطلب إعادة ما أعطى أو تصدق أو زكى أو أهدى، ومن صوره أيضا أن لا يطلبها بعينها ولكن يذكرها عند الناس، أعطيت فلانا وأحسنت عليه، فعلت به وأكرمته وأهديته وتصدقت عليه وفرجت كربه، حتى يفسد في ذلك أثره في نفسي مناعا. نعم.
عن قيس بن بشر التغلبي قال أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء قال كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية، وكان رجل متوحدا قلما يجالس الناس، إنما هو صلاة فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. قال فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبي لو رأيت أنا حين التقينا نحن والعدو فحمل فلان فطعن فقال خذها مني وأنا الغلام الغفاري كيف ترى في قوله قال ما أراه إلا قد بطل أجره فسمع بذلك آخر فقال ما أرى بذلك بأسا فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد فرأيت أبا الدرداء سر بذلك وجعل يرفع رأسه إليه ويقول أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فما زال يعيد عليه حتى إني أقول لا يبركن على ركبتيه. قال فمر بنا يوما آخر فقال أبو الدرداء كلمة تنفعنا ونتضرك قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الخير كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. ثم مر بنا يوما آخر فقال أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بنا يوما آخر فقال أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم قادمون على إخوانكم فاصلحوا رحالكم واصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قال أبو داود وكذلك قال أبو نعيم عن هشام قال حتى تكونوا كالشامة في الناس. باب ما جاء في الكبر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد الحاء وحدثنا هناد يعني بن السري يعني بالأحوص المعنى عن عطاء بن سائب قال موسى عن سلمان الأغر وقال هناد عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة قال هناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر يعني بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردلة من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان. قال أبو داود رواه القسملي عن الأعمش مثله. حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا جميلا فقال يا رسول الله إني رجل حبب إلي الجمال وأعطيت منه ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد إما قال بشراك نعلي وإما قال بشسع نعلي أفي من الكبر ذلك. قال لا ولكن الكبر من بطر الحق من بطر الحق وغمط الناس. باب في قدر موضع الإزار. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن عبد الرحمن عن أبيه قال سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار.
بهذا الإنسان إذا أراد أن يعرف الكبر في الناس فلينظر إلى هذين وبطر الحق وغمط الناس. غمط الناس ازدراءهم وتنقصهم وقد أعتاهم الله عز وجل فضلا فلا يذكر ذلك. كذلك أيضا لا يدعي للحق وإنما يدعي لرأيه الذي عنده فلا يستصغر نفسه عند الحق وإنما يستصغر الحق عند نفسه. نعم
أحسن الله إليكم. باب في قدر موضع الإزار. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن عبد الرحمن عن أبيه قال سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار قال عن الخبير سقط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم ينصف الساق ولا حرج ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. حدثنا هناد بن سري قال حدثنا حسين بن جعفي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن سعد بن عبد الله عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والإمامة من جر منها شيئا فيلا لم يطل الله إليه يوم القيامة. حدثنا هناد قال حدثنا ابن مبارك عن أبي الصباح عن يزيد بن أبي سمية قال سمعت ابن عمر يقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص. حدثنا مسلم
والإزار محرم سواء كان في القميص أو كان في الإزار وهو على نوعين كبيرة إذا اقترن بكبر وخيلاء ودون ذلك إذا لم يقترن بكبر ولا خيلاء. نعم
أحسن الله إليكم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن أبي يحيى قال حدثني عكرمة أنه رأى ابن عباس يأتزر فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدمه ويرفع من مؤخره. قلت لما تأتزر هذه الإزرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتزرها. باب في لباس النساء. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو عامر عن سليمان بن الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. حدثنا محمد بن سليمان لوين وبعضه قراءة عليه عن سفيان عن ابن جرج عن ابن أبي مليكة قال قيل لعائشة إن امرأة تلبس النعل فقالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. باب في قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن. حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة إبراهيم بن هاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفا وقالت لما نزل سورة النور عبدنا إلى حجور أو حجوز شك أبو كامل فشققنهن فاتخذنه خمرا. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثمر عن معمر عن ابن خثيم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية.
وفي قولي هنا كأن على رؤوسنا الغربان دليل على أنه يلبسنا السواد, يلبسنا السواد. ولو لبسنا بغير ذلك كان يكون عادة أهل البلد لباس لون معين, كان يلبسنا البني أو لون من الألوان كالأخضر ونحو ذلك كما في بعض البلدان, يقول يرجع فيه إلى العادة, يرجع فيه إلى العادة. ولو فعلنا كما فعل نساء الأنصار فهو حسن. نعم
السلام عليكم. باب في قوله وليضربن بخمورهن على جيوبهن. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا سليمان بن داود المهري وابن سرح وأحمد بن سعيد الهمداني قال وأخبرنا ابن وهب قال أخبرني قرة بن عبد الرحمن المعافري عن ابن شهاب عن عروة بن زبير عن عائشة أنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن أكنف. قال ابن صالح أكثف مروطهن فاختمرن بها. حدثنا ابن صالح قال رأيت في كتاب خالي عن عقيل عن ابن شهاب بإسناده ومعناه. باب فيما تبدي المرأة من زينتها. حدثنا يعقوب بن كعب النطاكي ومؤمل بن فضل الحراني قال حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد قال يعقوب ابن دورينك عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ثياب الرقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. قال أبو داود هو مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة وسعيد بن بشير ليس من قوي.
وهذا الحديث ضعيف ويشتهر عند القول به عند من يقول بكشف المرأة لوجهها وهو حديث ضعيف معلول بالانقطاع. نعم
السلام عليكم. باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته. حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب قال حدثنا الليث عن أبي زبير عن جابر أن أم سلمة السادات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأمر أبا طيبة أن يحجمها قال حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو ولا من لم يحترم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو جمع سالم بن دينا لما ثابت أن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها قال وعلى فاطمة تب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا قطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك. باب في قوله عز وجل غير أولي الإربة. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثابت عن معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة فقال إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعلم ما هنا لا يدخلن عليكن هذا فحجبوه.
وهذا في الرجل المخنث الذي لم يميز رجل هو أم أنثى, قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخلن عليكن, فكيف برجل خالص بدخوله على النساء بيت. فهذا لا شك أنه أشد وأعظم. نعم
أحسن الله إليكم. حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة بمعناه. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بهذا الحديث زاد وأخرجه فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر عن الأوزاعي في هذه القصة فقيل يا رسول الله إنه يأذن إنه إذا يموت من الجوع فأذن له أن يدخل في كل جمعة مرتين فيسأل ثم يرجع. باب في قوله وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن كلمة عن ابن عباس وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية فنسخ واستثنى من ذلك والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا الآية. حدثنا محمد بن علي قال حدثنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري قال حدثني لبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقلنا يا رسول الله يا ليس أعمى لا يبصرون ولا يعرفون فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم فعم ياوان أنتما ألستما تبصران؟ قال أبو داود هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس اعتد عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثني داود بن سوار المزني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زوج أحدكم خادمه وعبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون سورته فوق الركبة. فقال أبو داود وصوابه سوار بن داود المزني الصيرفي وهم فيه وكيع. باب في لبس القباطي للنساء. حدثنا أحمد بن عمرو بن زرح وأحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا قال أخبرني عبد الله بن لهيعة عن موسى بن جبين عن عبيد أن عبيد الله بن عباس حدثه عن خالد بن يزيد بن معاوية عن دحية بن خليفة الكلبي أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قباطية فأعطاني منها قبطية فقال أصلحها أصلعين فاقطع أحدهما قميصا فاقطع أحدهما قميصا وأعطي الآخر امرأتك تختمر به. فلما أدبر قال وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها. قال أبو داود رواه يحيى بن أيوب فقال عباس بن عبيد الله بن عباس. باب في قدر الدين. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال النبي عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار فالمرأة يا رسول الله قالت ترخي شبرا. قالت أم سلمة إذن ينكشف عنها. قال فذراعا لا تزيد عليه. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال أبو داود رواه ابن إسحاق وأيوب بن موسى عن نافع عن صفية قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال أخبرني زيد بن العمي عن ابن الصديق عن ابن عمر قال وخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذين شبرا ثم استزدنه فزادهن شبرا فكنا يرسلن إليها فنذرع لهن ذراعا. باب في أهب الميتة.
كنا نساء المؤمنين من أمهات المؤمنين وغيرهن ينهين عن الزيادة في الستر. والنساء المتأخرين ينهون عن السفور والغلوي والمبالغة في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. باب في أهب الميتة. حدثنا مسدد وهب بن بيان وعثمان بن أبي شيبة وابن أبي خلف قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال مسدد وهب بن ميمونة قالت أهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة فماتت فمر بها رسول الله فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا دبقتم هابا واستنفعتم بها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد قال حدثنا معمر عن الزهري بهذا الحديث لم يذكر ميمونة فقال ألا انتفعتم بها ثم ذكر معناه لم يذكر الدباغ. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر وكان زهري ينكر الدباغ ويقول يستمتع به على كل حال. قال أبو داود لم يذكر الأوزعي ويونس وعقيل في حديث الزهري الدباغ وذكره الزبيدي وسعيد بن عبد العزيز وحفص بن الوليد ذكروا الدباغ. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبر الإهاب فقد طهر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجنود الميتة إذا دبرت. حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن جود بن قتادة عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربة معلقة فسال الماء فقال يا رسول الله إنها ميته فقال دباغها طهورها. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن كثير من فرقة عن عبد الله بن مالك بن حذافة أنه حدثه عن أمه العالية بنت سبين أنها قالت كان لي غنم بأحد فوقع فيها الموت فدخلت على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها فقالت لي ميمونة لو أخذت جلودها فانتمعت بها. قالت فقلت أو يحل ذلك؟ قالت نعم. مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت مهابها؟ قالوا إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهر الماء والقرض. باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب أن لا تستمتع من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أبو داود إليه يذهب أحمد. قال أبو داود وسمعت أحمد بن شنبوي قال النضر بن شميل يسمى إهابا ما لم يدبغ فإذا دبغ يقال له شن وقربة. حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم قال قال حدثنا الثقفي عن خالد بن الحكم بن عتيبة أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم رجل من جهينة. قال الحكم فدخل وقعت على الباب فخرجوا إليه فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. باب في جلود النمور والسباع. حدثنا هناد بن سنيع وكيان عن ابن المعتمر عن ابن سيرين عن معاوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركبوا الخز ولا النمار. قال وكان معاوية لا يتام في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود بن المعتمر شيخ من الحيرة كان مصريا يقال له يزيد بن طهمان. قال وكان بخراسان أيضا. قال حدثنا محمد بن الشان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمران عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمير. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد قال وفد المقدام بن معد كرب وعمر بن الأسود ورجل من بني أسد من أهل النسرين إلى معاوية بن أبي سفيان فقال معاوية المقدام أعلمت أن الحسن بن علي توفي؟ فرجع المقدام فقال له رجل تراها مصيبة؟ قال له ولم لا أرى مصيبة وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فقال هذا مني وحسين من علي. فقال الأسدي جمرة أطاها الله عز وجل. قال فقال المقدام أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظك وأسمعك ما تكره. ثم قال يا معاوية إن أنا صدقت فصدقني وإن أنا كذبت فكذبني. قال أفعل. قال فأنشدك بالله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبس الثياب؟ قال نعم. قال فأنشدك بالله يا علي هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قال نعم. قال فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال نعم. قال فوالله لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية. فقال معاوية قد علمت أني لن أنجو منك يا مقدام. قال خالد فأمر له معاوية بما لم يأمر لصاحبيه وفرض لابنه في المئتين ففرق المقدام على أصحابه وقال ولم يعطي الأسدي أحدا شيئا مما أخذ. فبلغ ذلك معاوية فقال أما المقدام فرجل كريم بسط يده وما الأسدي فرجل حسن لمساكن شيئه. حدثنا مسدد بن مسرد قال أن يحيى بن سعيد وإسماعيل بن إبراهيم حدثاهم المعنى عن سعيد بن أبي عرومة عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. باب في النعال. حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا من أبي زناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سبل فقال أكثر من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعال. حدثنا موسى بن إبراهيم قال حدثنا همام قتادة عن أنس أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان له قبالان. حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى قال أخبرنا أبو أحمد الزبير قال حدثنا إبراهيم وطمن عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في النعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو زبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه ولا يمشي في خف واحد ولا يأكل بشماله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن هارون عن زياد بن سعد عن أبي نهيك عن ابن عباس قال من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع عليه فيضعهما بجنبه.
ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن الانتعال قائما التحريم. كذلك أيضا بالنسبة لي في موضع خلع النعلين الحديث في ذلك جاءت النبي عليه الصلاة والسلام أن يضعها عن شماله ما لم يكن في ثمة أحد هناك. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تعالى أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزل فليبدأ بالشمال وتكون اليمنى أولاهما تنعل وأخراهما تنزع. حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمون ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله ونعله. قال مسلم وسواكه ولم يذكر شأنه كله. قال أبو داود روى عن شعبة معاذ لم يذكر سواكه. حدثنا النفيري قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. باب في الفروش. حدثنا
ذكر الوضوء في هذا الحديث غير محفوظ وكذلك ذكر السواك في حديث عائشة عليها رضوان الله كذلك أيضا. ويدخل في استحباب التيمن أيضا لبس الخوفة والشراب والتياسر عند نزعه. نعم.
أحسن الله إليكم. باب في الفرج. حدثنا يزيد بن خالد بن مغرم الهمداني الرملي قال حدثنا ابن وهب قال عن ابن هانئ عن أبي عبد الرحمن الحبري عن جابر بن عبد الله قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفروش فقال فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع وحدثنا عبد الله بن الجراح عن وكيع عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فرأيته متكئا على وسادة زاد بن الجراح عن على يساره. قال أبو داود رواه إسحاق بن منصور عن إسرائيل في هذا الحديث أيضا على يساره. حدثنا هناد بن سريع عن وكيع عن إسحاق بن سعيد بن عمرو القرشي عن أبي عن ابن عمر أنه رأى رفقة في من أهل اليمن رحالهم الأدم فقال ما أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة كانوا بأصحاب النبي صلى الله من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة كانوا من أصحاب النبي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هؤلاء. حدثنا ابن صرح قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذتم أنماطا؟ قلت وأن لنا الأنماط. قال أما إنها ستكون لكم أنماط. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن هشام عروة عن أبي عائشة قالت كانت وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن منيع التي أنام عليها بالليل ثم اتفق من أدم من حشوها ليف. حدثنا أبو توبة قال حدثنا سليمان يعني ابن حيان عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كانت ضجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم من حشوها ليف. حدثنا مسد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن الحدن عن أبي خلامة عن ابنة أم سلمة عن أم سلمة قالت كان فراشها أحيانا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في اتخاذ الستور. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا فضيل بن غزوان عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة فوجد على بابها سترا فلم يدخل قال وقل ما كان أن يدخل إلا بدأ بها فجاء علي فرأها مهتمة فقال مالك؟ قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلي فلم يدخل فأتاه علي فقال يا رسول الله إن فاطمة اشتد عليها أنك جئتها فلم تدخل عليها. قال وما أنا والدنيا وما أنا والرقم. فذهب إلى فاطمة فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرني به؟ قال قل لها فلترسل به إلى بني فلان. حدثنا واصل بن عبد العال قال حدثنا ابن فضيل عن أبي بهذا الحديث قال وكان سترا موشيا. باب الصليب في الثوب. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا يحيى قال حدثنا عمران بن حطان عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يتركه في بيته شيئا فيه تصليب الا قضبه. باب في الصور. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجي عن ابي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن سهيل بن ابي صالح عن سعيد بن يسار الانصاري عن زيد بن خالد الجهني عن ابي طلحة الانصاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تمثال. قال وقال انطلق بنا إلى أم المؤمنين عائشة نسألها عن ذلك فطلقنا فقلنا يا أم المؤمنين إن أبا طلحة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك. قالت لا ولكن سأحدثكم بما رأيته. فعلى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه وكنت أتحين قفوله فاتخذت نمطا كان لنا فسترت على العرض فلما جاء استقبلته فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته والحمد لله الذي أعزك وأكرمك. فنظر إلى البيت فرأى النمط فلم يرد عليه شيئا ورأيت الكراهية في وجهه فأتى النمط حتى هتكاه ثم قال إن الله عز وجل لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن. قالت فقطعته وجعلته وسادتين حشوتهما ليفا فلم ينكر ذلك علي. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن سهيل بإسناده مثله وقال فقلت يا أمه إن هذا حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال فيه سعيد بن يسار مولى بني النجار. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة. فقلت لعبيد الله الخولاني ربي بميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول. فقال عبيد الله لم تسمعه حين قال إلا رقم فيه ثوب. حدثنا الحسن بن صباح عن إسماعيل بن عبد الكريم حدثنا قال حدثنا إبراهيم يعني بن عقيل عن أبي عن وهب بن منبه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالوطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها فلم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن السباك عن ابن عباس قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل عليه السلام كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت بساط لنا فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح به مكانه فلما نقيه جبريل عليه السلام قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقتل الكلاب حتى إنه لا يمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير. حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد قال حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب ثمانية تماثيل وكان في البيت قرام فيه ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمبرس التمثال الذي على باب البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فيجعل منه وسادتان منبوذتان توطأان ومر بالكلب فليخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الكلب لحسن أو حسين كان تحت نضد لهم فأمر به فأخرج. قال أبو داود والنضد شيء توضع عليه الثياب شبه السرير.